بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثالث من جمادة الأولى للعام 41 بعد 400 من الهجرة، نلقي هذه التوجيهات والنصائح العامة لإخواننا، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. فأقول ابتداء إن الله عز وجل قد خلق الإنس والجن لغاية عظيمة، والتي بيّنها سبحانه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفئام من الناس حادوا عن هذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، حادوا في طرق شتى، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعيد الناس إلى هذه الغاية العظمى التي من أجلها خلقوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض نزل بالتوحيد، وظلت ذريته على التوحيد مدة 10 قرون، كما في الحديث الذي جاء مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء موقوفا كذلك على ابن عباس أنه ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم أو كلها على الإسلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم، النبي المكلم، قال: نعم نبي مكلم. وبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين من بعد نوح، فنوح وأول رسول من أهل الأرض، يعني بعد طروء الشرك عليهم، بعد أن طرأ الشرك على بني آدم، كان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض كي يعيدهم إلى هذه الغاية العظمى أن يوحدوا الله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة من هذا المنطلق، في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري كتاب التوحيد وأخرجه مسلم كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه رواية عند البخاري وغيره، وكذلك أن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الغاية العظمى التي ينبغي أن يكون عليها مدار دعوة الدعاة إلى الله، ومدار دعوة طلبة العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وهناك أناس يعني من أهواء شتى أو على أهواء شتى حرفوا هذه الغاية أو أرادوا تحريفها، وعلى رأسها هذه الأهواء أو على رأس هؤلاء من أهل الأهواء الخوارج، وكذلك الصوفية بشتى طرقها وفرقها، والمعتزلة والأشاعرة، كلهم حرفوا معنى كلمة التوحيد، ولذلك بلا شك دعوتهم بنيت عليه على باطل، لأنه إذا فسروا كلمة التوحيد بتفسير خاطئ فكيف تصح دعوتهم؟ ما بني على باطل فهو باطل. فلذلك انحرفوا في جهات شتى إلى أن جاء حزب الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا المصري، فإذ به يريد أن يجمع شتات هذه الفرق التي حرفت معنى كلمة التوحيد وأن يجعلها كلها اتجاهات تمثل الإسلام. لذلك لما جابه محمد حامد الفقي رحمه الله بهذه الحقيقة لحقيقة لأصل الدعوة حقيقة الدعوة، قال له لما التقى به في اللقاء المشهور الذي نقله شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى وشقيقه شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله ومتعه بالعافية، كلاهما نقل هذا اللقاء رويته عن كليهما بسند صحيح، أن محمد حامد الفقي لما جابها حسن البنا بهذه الحقيقة لحقيقة الدعوة أصل الدعوة قال لو علينا أن ندعو الناس إلى التوحيد أولا، فقال له حسن البنا لا، إذن يتفرقون عنا ويتركون علينا أن ندعوهم إلى الإسلام العام، فقال له محمد حامد الفقي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أي إحنا ما نترك أصل الدعوة، ما نحرف الدعوة، ما نحرف الغاية العظمى التي من أجلها أرسل الله ورسل أنزل الكتب، من أجل أهواء الناس، من أجل أنك تريد أن تجمع هذه الأهواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء الذين يريدون تحريف الدعوة، تحريف أصل الدعوة من أجل أهواء الناس، هؤلاء بلا شك على ضلال وانحراف، لا نشك في ذلك. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين. فلذلك الذين يدعون أنهم يريدون هداية الناس أو يريدون نصرة الإسلام أو يريدون إقامة الدولة الإسلامية كما يقولون بدون تحقيق هذا الهدف أو بدون أن يكون هذا الهدف أو هذه الغاية العظمى هي الأصل الأصيل الذي ينطلقون منه، فهو لا يعبثون ويلعبون. وهناك أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون بلسان السنة أو أنهم هم على نهج السلف، وهم لا تعنيهم هذه الدعوة برمتها، لأنهم أصحاب مصالح دخلوا الدعوة لتحقيق مصالح لهم في الدنيا، لتحقيق شهرة، لتحقيق مال، لتحقيق لذلك تجد أنهم صاروا مثل الحزبيين في مسألة أن دعوتهم في الغالب تقوم على هذا، يدعو الناس إلى بناء مساكن، إلى بناء مأجر، إلى رحلات، إلى وتجد أنهم في العلم صفر اليدين إلا قليلا. فعلينا أن ننتبه. لأن هذه الدعوة مستهدفة من قبل أعداء الإسلام قديما وحديثا، فإذا لم يتمكنوا من المواجهة المباشرة جندوا علينا من يكونوا في وسطنا من بني جلدتنا، ويستجلبون أصحاب القلوب الضعيفة أو الذين في قلوبهم مرض، يصطادونهم. نحن رأينا هذه النماذج في هذه الفتنة الأخيرة، فعلينا أن نحذر من هذا السبيل. وكذلك أحببت أن أذكر بأن اتباع سبيل السلف الصالح هذا أمر واجب ليس اختياريا، لأن البعض يصور أن اتباع منهج السلف كأنه أمر اختياري، تتبع السلف أو لا تتبع، لا، هذا ليس أمرا اختياريا. العبد لن يفهم الإسلام الفهم الصحيح إلا بفهم السلف الصالح، بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعون لهم بإحسان. ومن يريد أن يدعو إلى الإسلام بغير هذا المنهج فهو قد سلك سبيلا خاطئا أو سلك سبل أهل الضلال. فلنحذر ولا نغتر بالدعوات الباطلة، وعلينا أن نطلب العلم الصحيح الذي به نهتدي. فإن العلم سبيل الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم يؤخذ من أهله، من أهله الذين ضبطوا مسائل العلم، والذين ثبتوا على المنهج الحق. ولذلك ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه، إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما هاديا، صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يعلمهم ما ينفعهم، بما أوحى الله عز وجل به إليه. وأما هؤلاء أصحاب المهاترات والمجالس السرية والمؤامرات، هؤلاء ليسوا طلبة علم فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل يهتدي الناس بهم، يجلسون للتآمر ولإثارة الفتن وللقيل والقال، أو أصحاب مواقع التواصل، أصحاب الواتساب وأصحاب التويترات، ولا ليسوا علماء فضلا عن أن يكونوا طلبة، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الله، هؤلاء أصحاب مصالح بس باختصار، أصحاب مطامع في الدنيا، أصحاب مطامع في الشهرة، فلا يحسبون على طلبة العلم بغض النظر سواء كانوا ينتمون إلى السنة، ينتمون إلى منهج السلف ولا ينتمون، ليس الإشكال، نحن نتكلم عن العلم أصلا. هل هؤلاء يحسبون على أهل العلم؟ والله لا يحسبون على أهل العلم، ولو كان معهم دكتوراه لا تنفعهم هذه الدكتوراه، يعني كما يقال تحت الأقدام، لا قيمة له ولا وزن له في ميزان العلم، لأنه لم ينتفعوا بهذه الشهادة التي حصلوها، ولم يسيروا على الطريق الصحيح الذي هو طريق العلماء. فالعبرة بالعلم النافع وبتحقيق هدف الدعوة وبسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. فهذه أمور كما قال لا ينبغي أن يختلف فيها، ولكن الفتنة إذا عمت وطمت أعمت العيون والبصائر إلى من رحم الله. فلذلك عليك أن تسأل ربك الهداية والتوفيق، وأن تعلم أن الهداية من الله، ليست بالذكاء وليست بليه بالقوة وليست بليه، إنما هي توفيق من الله. فلذلك عليك بصدق اللجوء إلى الله عز وجل في دعائك: اهدنا الصراط المستقيم كي تهتدي، لا تعتمد على ذكائك ولا على نفسك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في كل خطبة في افتتاح الخطبة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن دعائه: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا مما يقال عند الحزن كذلك، أو عند الإصابة بالهم. فلذلك علينا أن ندرك أن سبيل الإصلاح لن يكون إلا بتحقيق التوحيد أولا، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بانتهاج نهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وهذا كله لن يكون إلا بالعلم الصحيح وعلى أيدي العلماء والدعاء الربانيين الذين أشرنا إليهم في كلامنا السابق. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ويعني أعتذر عن الإطالة، ويعني تقدمت على الشيخ أسامة حفظه الله ووفقه الله.
هذا مش طبيعي.
فضل شيخ.